بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي طريق الهجرتين كنا مع ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى والخلوة بالله، وأن هناك مواضع ومواطن يستحب فيها الإكثار من ذكر الله مع الإخلاص. الموطن الأول في مضجع الإنسان، يعني عند النوم، والموطن الثاني عند قيامه من النوم، والموضع الثالث في الصلاة، والموطن الرابع وهو كلامنا اليوم عند الشدائد والأهوال. فألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعند الشدائد والأهوال لابد من ذكر الله عز وجل، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، فليكن أحب الأشياء إلى الإنسان عند الشدائد هو الله سبحانه. قال ابن القيم: فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. قال ابن القيم: ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء. العرب كان الإنسان يفتخر بأنه عند الحرب واللقاء، يعني في منتهى الشدة، يذكر حبيبه، وهو كثير في أشعارهم، كما قال قائلهم: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منا المثقفة الثمر. الثمر ذكرتك، هنا الشاعر في ديوان الحماسة المرزوقي قال أبو العطاء السندي: ذكرتك، يكلم حبيبته، والخطي يخطر بيننا. الخطي يعني الرمح الذي يمسكه هو فيصور حاله وما يكابد في مجاهدة أعدائه، وهو يضرب بالخطي، يعني يضرب بالرمح والرماح التي تصنع في البحرين، والسيوف التي تصنع في البحرين وعمان كانت تسمى الخطي، كل واحد منها يسمى الخطي لأنه ينسب إلى أرض الخطيطة، وهي أرض هناك، أو الخط، وهي أرض هناك معروفة. قال: ذكرتك والخطي، يعني والرمح، يخطر بيننا، يعني يتحرك بيننا وأنا أطعم به الأعداء. وقد نهلت منا المثقفة السمر، يعني أشجار السمر اللي هي جمع سمرة، أشجار السمر نالت منا ودماؤنا تسيل على هذه الأشجار. إذا في شدة الحرب والوغى، وهو يطعن وهو مطعون ومصاب والدم ينزل منه ويقاتل، يقول: ذكرتك ذكرتك. فإذا كان هذا مع محبوبة امرأة، فلا شك أن الإنسان لابد أن يذكر ربه عز وجل في وقت الشديدة، في الأوقات الشديدة جدا. سبحان الله سبحان الله. فهنا معناه يقول: ذكرتك بقلبي، ورماح الخط تضطرب في الحرب بيننا، والمثقفة نالت منا وروية من دمائنا. فسبحان الله، فيذكرها بقلبه ولسانه. فطبعا الأولى أن نذكر الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. وقال غيره، وهو عنترة بن شداد قال: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهام. هنا يقول ذكرتك، يتكلم عن عبلة حبيبته، يقول: ذكرتك يا عبلة، يعني والرماح كأنها، والرماح تتحرك وتشتد في المعارك كأنها أشطان. الأشطان جمع شطن، والشطن هو الحبل، كأن الرماح أحبال، بئر أحبال تمتد إلى الآن. طبعا لأنه كان الإنسان لكي يحصل على الماء يدلي الحبل بالدلو في البئر ليملأ الماء، كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. اللبان يعني الصدر، في صدر الأدهم، يعني إما الأدهم هو البئر أو الحبال المعلقة في رقبة الحصان الأدهم. الحصان الأدهم، والحصان الأدهم هو الذي بين السواد والبياض. فإذا كان هذا وهذا يذكر حبيبته المرأة عشاقا، يذكرون يعني أحبتهن في وقت الشديد، في أوقات الشدائد. فالمؤمن أولى أن يذكر ربه عز وجل ويلجأ إليه، لا سيما في المعارك والشدائد، لأنه لا ينجيه إلا هو، فلا ملجأ من الله إلا إليه. قال ابن القيم: وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني وهو يقاتل عدوه. قال: والسر في هذا والله أعلم أنه عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه. عند شهادة الإنسان قد يرى أنه سيموت فسيفارق الأحباب، فيذكر هؤلاء الأحباب. فالإنسان فينا في شدائد الأهوال يذكر أنه سيفقد حياته. قال: وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه. فابن القيم يقول أن الإنسان في الشدائد يتذكر أنه قد يفقد حياته، وحياته هو أصلا متعلق بها بسبب قربه من محبوبه. قال: فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه، فإذا خاف فوتها، إذا خاف فوت الحياة، بادر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. فهنا الإنسان في عز الشدائد يذكر حبيبه، فنحن ينبغي في عز الشدائد أن نذكر المحبوب الحبيب وهو الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه. يعني كثير العبد لما يكون في الاحتضار يتكلم عن الأشياء التي يحبها. قال: وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. إنسان يقول فلانة 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 أو فلان 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 لأنه متعلق بهذا الحبيب. فنحن ينبغي الإنسان فينا أن يكون آخر كلامه الحبيب لا إله إلا الله. قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر رحمه الله، وابن أبي الدنيا له كتب طيبة، وطبعا عقيدته كانت أشعرية، ولو كتاب مشهور اسمه أدب الدنيا والدين. قال عن زفر رحمه الله أنه جعل يقول عند موته: لها ثلاثة أخماس، الصداق لها ربع الصداق، لها كذا، ومات. لامتلاء قلبه من محبة الفقه والعلم، هو دائما كان يفتي ويفتي في الفقه، فهنا الآن كأن مسائل فقهية تعرض عليه وهو أثناء الموت، فيفتي وهو يعني في لحظة موت ولقاء الله تبارك وتعالى، وهذا من العجائب. قال: وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه، فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه. خلاص لم يعد يفكر في طعام ولا شراب ولا شيء، وإنما هو الآن يفكر في ما يكون في القلب ويقوى سلطانه، فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيرا ما سمع من بعض أو ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت يقول: شاه مات. وسمع من آخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا. وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش. قال: فجعل يقول: هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه ثمنها رخيص، هذه مشتراها رخيص، يساوي كذا وكذا حتى مات. ومشغول بالتجارة وبالكلام الذي كان يقوله للمشترين ليغريهم بالشراء، فيقول لهم: هذه على قدرك، هذه مناسبة جدا، هذه سعرها رخيص، هكذا. فسبحان الله، يصور ابن القيم هذا الكلام. قال: والحكاية في هذا كثيرة، حكايات في هذا كثيرة جدا. فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. الإنسان المشغول بالله سبحانه وتعالى، بحب الله تبارك وتعالى، يجي عند الاحتضار ولا يذكر إلا الله. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعصر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. القيم يقول: الإنسان المشغول بشهواته وأشياء أخرى عن الله لا يمكن يجي عند الاحتضار ويتذكر الله، بل هو مشغول بما هو فيه، بماله، بأرضه، بأولاده، بأشياء كثيرة جدا. لذا دايما اجعل الله في قلبك عز وجل، وعند الاحتضار تذكر الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. كلام طيب من ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فتكلم عن المحبة وعن ذكر المحبوب، وانتهى الكلام في ذكر المحبوب ويبدأ فصلا في أمور أخرى. قال فصل: وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس. فقيل: المحبة ميل القلب إلى محبوبه، وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة المحبة، فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل. ليست المحبة هي مجرد الميل. قال: وأيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة، بل ممكن إنسان يميل بشهوة ليست محبة. قال: فإنها أخص من مجرد ميل القلب، إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له. فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة. فممكن الإنسان يميل إلى شيء ولا يحبه، كمن يميل إلى الخمر ولا يحبها. وقيل: المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه، إنه يعرف ويتعلم محاسن المحبوب وجماله. قال ابن القيم: وهذا حد قاصر أيضا، فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته وليس هو المحبة، فعبر عن المحبة بسببها. وقيل: المحبة تعلق القلب، تعلق ليس ميل هنا. وقيل: المحبة تعلق القلب بالمحبوب، تعلق، تمام. وقيل: انصباب القلب إلى المحبوب، انصباب القلب، اندفاع القلب إلى المحبوب. وقيل: سكون القلب إليه، وقيل سكون قلب المحب إلى محبوبه سكونه. وقيل: اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره، حيث لا يتفرغ قلبه لغيره، انشغاله ما عنده أي وقت لغيره نهائيا ولا أي ساعة لغيره. وقيل: المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته، بذل الجهد للتعرف عليه وبذل الجهد في استغاء مرضاته. وقيل: هيجان القلب عند ذكر المحبوب. وقيل: شجرة، المحبة شجرة تنبت في القلب تسقى بماء الموافقة، بماء الموافقة، ماء الانسجام والتوافق وإيثار رضا المحبوب. هي أقوال. وقيل: المحبة حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. المحب لابد يبتعد عما ينهى الله عز وجل عنه. وقيل، يعني أقوال كثيرة كلها يسوقها ابن القيم، وهذا يدل على سعة علمه وغزارته. قال: وقيل: المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. يعني إنسان يريد محبوبه، المحبوب جفاه وبعد عنه هو يريده، الإنسان المحبوب بره ووصله لا تزيد أيضا. وقيل: فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. فطام الجوارح يعني إبعاد الجوارح كلها عما يغضب المحبوب. قال: فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. وقيل: المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب، التضحية بالنفس من أجل المحبوب. وقيل: المحبة ألا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا. انشغال بالمحبوب كأن في رقيب، ولا يمكن الانصراف عن المحبوب أبدا. وأنشد في ذلك قوله: أبت غلبات الشوق إلا تقربا، إليك ويأبى العذل إلا تجنبا، وما كان صدي عنك صد ملامة صد ملامة، ولا ذلك الإعراض إلا تقربا، وما كان ذاك العذل إلا نصيحة، ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا. علي رقيب منك حل بمهجتي، إذا رمت تسهيلا علي تصعبا، أو إذا رمت تسهيلا علي تصعبا. أبيات مرة أخرى: أبت غلبات الشوق إلا تقربا، إليك ويأبى العذل إلا تجنبا. يعني غلبات الشوق تسوق الإنسان إلى التقرب إليك، وكرامة الإنسان تأبى إلا أنه يعزلك ويبتعد عنك. قال: وما كان صدي عنك صد ملامة، لما كنت أصد عنك لم يكن هذا بسبب لومي لك، ولا ذلك الإعراض إلا تقربا، ولما كنت أعرض وأبعد عنك كان نوع من التقرب، يعني نوع من الدلال لكي يتم التقرب. وما كان ذاك العزل إلا نصيحة، والبعد هذا كان الغرض منه النصيحة. ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا، والابتعاد إغضاء أو البعد ما كان إلا هيبة. علي رقيب منك حل بمهجتي، علي رقيب منك حل بقلبي، إذا رمت تسهيلا علي تصعب، أحاول أني أسهل يصعب زيادة علي. فهذا كله من باب الرقيب. وقيل: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك. وقيل، هذا كلام عظيم جدا، كل المحبة تسقط سوى محبة الحبيب. وقيل: المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله، وتجريد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة الله تبارك وتعالى، قيل عنها صدق المجاهدة في أوامر الله، يعني صدق المجاهدة على التزام أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم. وقيل: المحبة ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، ولا يأنس بغيره. المحبة ألا يفتر من ذكره، يعني ألا يكف ولا يتعب ولا يعني ينتهي عن الذكر أبدا أبدا، ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، مهما كانت حقوق الله الإنسان لا يشعر بأي ملل بل بحب ومسارعة، ولا يأنس بغير الله. وقال أبو يزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك، واستكثار القليل من حبيبك. المحبة إن الإنسان مهما بذل للحبيب يرى شيء قليل جدا، ومهما أعطاه الحبيب من شيء قليل جدا يراه كثيرا جدا جدا. وقيل: المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به، أن يكون حبيبك الذي يميتك ويحييك، أعوذ بالله، هذا لا يكون إلا لله طبعا. وقال أبو عبد الله القرشي: المحبة أن تهب كلك لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء، كلك لله. وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب، كل شيء يمحى من القلب، لا يبقى في القلب إلا الله سبحانه عز وجل. قال: وقيل: المحبة نسيان حظك من محبوبك، وفقرك بكلك إليه، افتقار دائم إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النصر أبادي: المحبة مجانبة السلو على كل حال، يعني عدم البعد نهائيا عن الحبيب. وقال الحارث ابن أسد: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بعد كل هذا يعني بتقصيرك في حبه. وقيل: المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. الإنسان يسكر، يعني يغيب عن نفسه في محبة الحبيب، لا يفيق من هذا السكر إلا برؤية المحبوب. وهذه ألفاظ السكر وغيرها طبعا مستنكرة في يعني عند أهل السنة. وقيل المحبة إقامتك بالباب على الدوام، الدوام القيام بالباب، القيام بباب الله، يعني دائما الدعاء والذل بباب الله. وقيل المحبة حرفان، حاء وباء، حب. فالحاء معناها الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب، والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب. هي حرفين يعني أمرين، الأمر الأول إن يبذل روحه كلها لله، والأمر الثاني إن البدن كله يكون مخصص لطاعة الله عز وجل. وقال أبو عمر الزجاجي: سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد الإشارة؟ قلت: لا. قال: تريد الدعوة؟ قلت: لا. قال: فأيش تريد؟ قلت: عين المحبة. فقال: أن تحب ما يحب الله في عباده، وتكره ما يكرهه الله في عباده. كلام عظيم. المحبة الحقيقية أنك تحب كل ما يحبه الله. الله يحب الطاعة ويحب العبادة ويكره الفساد والفسق والعصيان، تكره كلها. فأن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه تبارك وتعالى. وقيل المحبة معية القلب والروح مع المحبوب، معية لا تفارقه، إخلاص القلب والروح لله بحيث كأنه مع الله لا يفارقه أبدا. فإن المرء مع من أحب، وهذا حديث صحيح، المرء مع من أحب. وقد قيل، فهذا كله تعريفات يعني كأن ابن القيم لم يترك ولا تعريفا إلا أتى به. قال: وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا، وكل هذا تعني. ولا توصف المحبة ولا تعني يعني تعنت، ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحب. تعريف المحبة هي إيه؟ المحب، ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. المحبة هي المحب. وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم. لو العقل والفهم لا يفهم يعني إيه محبة، لا يفهم يعني ما معنى المحبة، هنا نأتي بالحدود والتعريفات. لكن المحبة معلومة لا تحتاج إلى كل هذه التعريفات. قال: فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات، كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه. يعني التعريف ده دائما يكون ألطف وأرق من الشيء نفسه. والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. فابن القيم مع إنه يعني أتى لنا بجميع تعريفات المحبة كلها، وهذا من سعة علمه العظيم، إلا أنه في النهاية قال: لا لا، ابعد عن هذه التعريفات كلها، المحبة هي المحبة. تعريف المحبة بماذا؟ بأنها هي المحبة. جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي طريق الهجرتين كنا مع ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى والخلوة بالله، وأن هناك مواضع ومواطن يستحب فيها الإكثار من ذكر الله مع الإخلاص. الموطن الأول في مضجع الإنسان يعني عند النوم، والموطن الثاني عند قيامه من النوم، والموضع الثالث في الصلاة، والموطن الرابع وهو كلامنا اليوم عند الشدائد والأهوال. فألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعند الشدائد والأهوال لابد من ذكر الله عز وجل، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، فليكن أحب الأشياء إلى الإنسان عند الشدائد هو الله سبحانه. قال ابن القيم: فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. قال ابن القيم: ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء. العرب كان الإنسان يفتخر بأنه عند الحرب واللقاء يعني في منتهى الشدة يذكر حبيبه، وهو كثير في أشعارهم، كما قال قائلهم: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منا المثقفة السمر. السمر ذكرتك، هنا الشاعر في ديوان الحماسة المرزوقي قال أبو العطاء السندي: ذكرتك، يكلم حبيبته، والخطي يخطر بيننا. الخطي يعني الرمح، الرمح الذي يمسكه هو فيصور حاله وما يكابد في مجاهدة أعدائه، وهو يضرب بالخطي، يعني يضرب بالرمح والرماح التي تصنع في البحرين، والسيوف التي تصنع في البحرين وعمان كانت تسمى الخطي، كل واحد منها يسمى الخطي لأنه ينسب إلى أرض الخطيطة، وهي أرض هناك، أو الخط، وهي أرض هناك معروفة. قال: ذكرتك والخطي يعني والرمح يخطر بيننا، يعني يتحرك بيننا وأنا أطعم به الأعداء. وقد نهلت منا المثقفة السمر، يعني أشجار السمر اللي هي جمع سمرة، أشجار السمر نالت منا ودماؤنا تسيل على هذه الأشجار. إذا في شدة الحرب والوغى، وهو يطعن وهو مطعون ومصاب والدم ينزل منه ويقاتل، يقول: ذكرتك ذكرتك. فإذا كان هذا مع محبوبة امرأة، فلا شك أن الإنسان لابد أن يذكر ربه عز وجل في وقت الشديدة، في الأوقات الشديدة جدا. سبحان الله سبحان الله. فهنا معناه يقول: ذكرتك بقلبي، ورماح الخط تضطرب في الحرب بيننا، والمثقفة نالت منا ورويت من دمائنا، ورويت من دمائنا. فسبحان الله، فيذكرها بقلبه ولسانه. فطبعا الأولى أن نذكر الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. وقال غيره، وهو عنترة بن شداد قال: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهام. هنا يقول ذكرتك، يتكلم عن عبلة حبيبته، يقول: ذكرتك يا عبلة، يعني والرماح كأنها، والرماح تتحرك وتشتد في المعارك كأنها أشطان. الأشطان جمع شطن، والشطن هو الحبل، كأن الرماح أحبال، بئر أحبال تمتد إلى، لأن طبعا لأن كان الإنسان لكي يحصل على الماء يدلي الحبل بالدلو في البئر ليملأ الماء. كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، اللبان يعني الصدر، في صدر الأدهم، يعني إما الأدهم هو البئر أو الحبال المعلقة في رقبة الحصان الأدهم. الحصان الأدهم، والحصان الأدهم هو الذي بين السواد والبياض. فإذا كان هذا وهذا يذكر حبيبته المرأة عشاقا، يذكرون يعني أحبتهن في وقت الشديد، في أوقات الشدائد، فالمؤمن أولى أن يذكر ربه عز وجل ويلجأ إليه، لا سيما في المعارك والشدائد، لأنه لا ينجيه إلا هو، فلا ملجأ من الله إلا إليه. قال ابن القيم: وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني وهو يقاتل عدوه. قال: والسر في هذا والله أعلم أنه عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه. عند شهادة الإنسان قد يرى أنه سيموت، فسيفارق الأحباب، فيذكر هؤلاء الأحباب. فالإنسان فينا في شرير الأهوال يذكر أنه سيفقد حياته. قال: وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه. فابن القيم يقول إن الإنسان في الشدائد يتذكر أنه قد يفقد حياته، وحياته هو أصلا متعلق بها بسبب قربه من محبوبه. قال: فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه، فإذا خاف فوتها، إذا خاف فوت الحياة، بادر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. فهنا الإنسان في شدة في عز الشدائد يذكر حبيبه، فنحن ينبغي في عز الشدائد أن نذكر المحبوب الحبيب وهو الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه، يعني كثير العبد لما يكون في الاحتضار يتكلم عن الأشياء التي يحبها. قال وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. إنسان يقول فلانة 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 أو فلان 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 لأنه متعلق بهذا الحبيب. فنحن ينبغي الإنسان فينا أن يكون آخر كلامه الحبيب لا إله إلا الله. قال وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر رحمه الله، وابن أبي الدنيا له كتب طيبة، وطبعا عقيدته كانت أشعرية، ولو كتاب مشهور اسمه أدب الدنيا والدين. قال عن زفر رحمه الله أنه جعل يقول عند موته لها ثلاثة أخماس، الصداق لها ربع الصداق لها كذا، ومات لامتلاء قلبه من محبة الفقه والعلم. هو دائما كان يفتي ويفتي في الفقه، فهنا الآن كأن مسائل فقهية تعرض عليه وهو أثناء الموت فيفتي، وهو يعني في لحظة موت ولقاء الله تبارك وتعالى، وهذا من العجائب. قال وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه، فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه، خلاص لم يعد يفكر في طعام ولا شراب ولا شيء، وإنما هو الآن يفكر في ما يكون في القلب ويقوى سلطانه، فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيرا ما سمع من بعض أو ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت يقول شاه مات، وسمع من آخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا. وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه ثمنها رخيص، هذه مشتراها رخيص، يساوي كذا وكذا حتى مات. هو مشغول بالتجارة وبالكلام الذي كان يقوله للمشترين ليغريهم بالشراء، فيقول لهم هذه على قدرك، هذه مناسبة جدا، هذه سعرها رخيص، هكذا. فسبحان الله يصور ابن القيم هذا الكلام. قال والحكاية في هذا كثيرة، حكايات في هذا كثيرة جدا. فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. الإنسان المشغول بالله سبحانه وتعالى بحب الله تبارك وتعالى يجي عند الاحتضار ولا يذكر إلا الله. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعصر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. القيم يقول الإنسان المشغول بشهواته وأشياء أخرى عن الله لا يمكن يجي عند الاحتضار ويتذكر الله، بل هو مشغول بما هو فيه، بماله، بأرضه، بأولاده، بأشياء كثيرة جدا. لذا دايما اجعل الله في قلبك عز وجل، وعند الاحتضار تذكر الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. كلام طيب من ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فتكلم عن المحبة وعن ذكر المحبوب، وانتهى الكلام في ذكر المحبوب ويبدأ فصلا في أمور أخرى. قال فصل وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس. فقيل المحبة ميل القلب إلى محبوبه، وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة المحبة، فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل. ليست المحبة هي مجرد الميل. قال وأيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة، بل ممكن إنسان يميل بشهوة ليست محبة. قال فإنها أخص من مجرد ميل القلب، إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له، فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة. فممكن الإنسان يميل إلى شيء ولا يحبه، كمن يميل إلى الخمر ولا يحبها. وقيل المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه، إنه يعرف ويتعلم محاسن المحبوب وجماله. قال ابن القيم: وهذا حد قاصر أيضا، فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته وليس هو المحبة، فعبر عن المحبة بسببها. وقيل المحبة تعلق القلب، تعلق ليس ميل هنا. وقيل المحبة تعلق القلب بالمحبوب، تعلق، تمام. وقيل انصباب القلب إلى المحبوب، انصباب القلب، اندفاع القلب إلى المحبوب. وقيل سكون القلب إليه، وقيل سكون قلب المحب إلى محبوبه، سكونه. وقيل اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره، بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره، انشغاله ما عنده أي وقت الغير نهائيا ولا أي ساعة لغير. وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته، بذل الجهد للتعرف عليه وبذل الجهد في ارتقاء مرضاته. وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب. وقيل شجرة، المحبة شجرة تنبت في القلب تسقى بماء الموافقة، بماء الموافقة، ماء الانتجام والتوافق وإيثار رضا المحبوب. هي أقوال. وقيل المحبة حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. المحب لابد يبتعد عما ينهى الله عز وجل عنه. وقيل يعني أقوال كثيرة كلها يسوقها ابن القيم، وهذا يدل على سعة علمه وغزارته. قال: وقيل المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. يعني إنسان يريد محبوبه، المحبوب جفاه وبعد عنه هو يريده، الإنسان المحبوب بره ووصله، لا تزيد أيضا. وقيل فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. فطام الجوارح يعني إبعاد الجوارح كلها عما يغضب المحبوب. قال: فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب، التضحية بالنفس من أجل المحبوب. وقيل المحبة ألا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا. انشغال بالمحبوب كأن في رقيب ولا يمكن الانصراف عن المحبوب أبدا. وأنشد في ذلك قوله: أبت غلبات الشوق إلا تقربا، إليك ويأبى العذل إلا تجنبا، وما كان صدي عنك صد ملامة ولا ذلك الإعراض إلا تقربا، وما كان ذاك العذل إلا نصيحة، ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا، علي رقيب منك حل بمهجتي، إذا رمت تسهيلا علي تصعبا، أو إذا رمت تسهيلا علي تصعبا. أبيات مرة أخرى: أبت غلبات الشوق إلا تقربا، إليك ويأبى العذل إلا تجنبا. يعني غلبات الشوق تسوق الإنسان إلى التقرب إليك، وكرامة الإنسان تأبى إلا أنه يعذلك ويبتعد عنك. قال: وما كان صدي عنك صد ملامة، لما كنت أصد عنك لم يكن هذا بسبب لومي لك، ولا ذلك الإعراض إلا تقربا، ولما كنت أعرض وأبعد عنك كان نوع من التقرب، يعني نوع من الدلال لكي يتم التقرب. وما كان ذاك العزل إلا نصيحة، والبعد هذا كان الغرض منه النصيحة. ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبة، والابتعاد إغضاء أو البعد ما كان إلا هيبة. علي رقيب منك حل بمهجتي، علي رقيب منك حل بقلبي. إذا رمت تسهيلا علي تصعب، أحاول أن أسهل يصعب زيادة علي. فهذا كله من باب الرقيب. وقيل المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك. وقيل، هذا كلام عظيم جدا، كل المحبة تسقط سوى محبة الحبيب. وقيل المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله، وتجريد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة الله تبارك وتعالى قيل عنها صدق المجاهدة في أوامر الله، يعني صدق المجاهدة على التزام أوامر الله والابتعاد عن النواهي، وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم. وقيل المحبة ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، ولا يأنس بغيره. المحبة ألا يفتر من ذكره، يعني ألا يكف ولا يتعب ولا يعني ينتهي عن الذكر أبدا أبدا. ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، مهما كانت حقوق الله الإنسان لا يشعر بأي ملل، بل بحب ومسارعة، ولا يأنس بغير الله. وقال أبو يزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك، واستكثار القليل من حبيبك. المحبة إن الإنسان مهما بذل للحبيب يرى شيء قليل جدا، ومهما أعطاه الحبيب من شيء قليل جدا يراه كثيرا جدا جدا. وقيل المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به، أن يكون حبيبك الذي يميتك ويحييك، أعوذ بالله، هذا لا يكون إلا لله طبعا. وقال أبو عبد الله القرشي: المحبة أن تهب كلك لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء، كلك لله. وقيل أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب، كل شيء يمحى من القلب، لا يبقى في القلب إلا الله سبحانه عز وجل. قال: وقيل المحبة نسيان حظك من محبوبك، وفقرك بكلك إليه، افتقار دائم إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النصر أبادي: المحبة مجانبة السلو على كل حال، يعني عدم البعد نهائيا عن الحبيب. وقال الحارث ابن أسد: المحبة ميلك إلى المحبوب بكلياتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بعد كل هذا يعني بتقصيرك في حبه. وقيل المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. الإنسان يسكر، يعني يغيب عن نفسه في محبة الحبيب، لا يفيق من هذا السكر إلا برؤية المحبوب. وهذه ألفاظ السكر وغيرها طبعا مستنكرة في يعني عند أهل السنة. وقيل المحبة إقامتك بالباب على الدوام، الدوام القيام بالباب، الإقام القيام بباب الله، يعني دائما الدعاء والذل بباب الله. وقيل المحبة حرفان حاء وباء، حب، فالحاء معناها الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب، والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب. هي حرفين، يعني أمرين، الأمر الأول أن يبذل روحه كلها لله، والأمر الثاني أن البدن كله يكون مخصص لطاعة الله عز وجل. وقال أبو عمر الزجاجي: سألت الجنيد عن المحبة، فقال: تريد الإشارة؟ قلت: لا. قال: تريد الدعوة؟ قلت: لا. قال: فأيش تريد؟ قلت: عين المحبة. فقال: أن تحب ما يحب الله في عباده، وتكره ما يكرهه الله في عباده. كلام عظيم. المحبة الحقيقية أنك تحب كل ما يحبه الله. الله يحب الطاعة ويحب العبادة، ويكره الفساد والفسق والعصيان، تكره كلها، فأن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه تبارك وتعالى. وقيل المحبة معية القلب والروح مع المحبوب، معية لا تفارقه، إخلاص القلب والروح لله بحيث كأنه مع الله لا يفارقه أبدا. فإن المرء مع من أحب، وهذا حديث صحيح، المرء مع من أحب. وقد قيل، فهذا كله تعريفات يعني كأن ابن القيم لم يترك ولا تعريفا إلا أتى به. قال: وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا، وكل هذا تعني، ولا توصف المحبة ولا تعني يعني تعنت، ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحب. تعريف المحبة هي إيه؟ المحب، ولا أقرب إلى الفهم من لفظها، المحبة هي المحب. وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم. لو العقل والفهم لا يفهم يعني إيه محبة، لا يفهم يعني ما معنى المحبة، هنا نأتي بالحدود والتعريفات. لكن المحبة معلومة لا تحتاج إلى كل هذه التعريفات. قال: فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات، كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه. يعني التعريف ده دائما يكون ألطف وأرق من الشيء نفسه، والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. فابن القيم مع أنه يعني أتى لنا بجميع تعريفات المحبة كلها، وهذا من سعة علمه العظيم، إلا أنه في النهاية قال: لا لا، ابعد عن هذه التعريفات كلها، المحبة هي المحبة. تعريف المحبة بماذا؟ بأنها هي المحبة. جزاه الله خيرا.